اندبندنت عربية بودكاست. بودكاست روح مكان مع رضا بنهار.
على مدى قرون وعلى عمق نحو 300 متر تحت الأرض احتضن ثروة لم تكن تقدر بثمن، مضيفاً إلى موائد البولنديين مذاق الحياة وأصل كل نكهتها. وإذ يوثق اليوم تاريخهم فإنه يسخر لهذه المهمة الفن والعمارة وأشكالاً أخرى من الإبداع الإنساني. منجم فيليتشكا الملحي واحد من أقدم وأكبر مناجم الملح في بولندا والوحيد في العالم الذي استمر بالعمل من العصور الوسطى حتى عصرنا الراهن. في هذه الحلقة من بودكاست روح مكان معي أنا رضا بنهار.
ما هذا الذي تفعله؟
هاي، هل تسمع؟ أنا أكلمك.
نعم أسمعك، ماذا تريد؟
ماذا تفعل يا صديقي؟ لماذا تنظر إلى الأرض هكذا؟ هل تبحث عن الذهب؟
نعم أنا أبحث عن الذهب، وأنا واثق بأنه موجود في باطن هذه الأرض، لكني لا أبحث عن الذهب الأصفر وإنما أبحث عن الذهب الأبيض.
ماذا؟ هل تقصد الملح؟
نعم الملح، انظر انظر تذوق، ألم أقل لك؟ إنه الملح.
هذا المشهد أو ما يشبهه ربما حدث في بدايات القرن 13، حيث اكتشف الملح في أرض فيليتشكا بالصدفة على يد المستوطنين السلافيين، ليتم بعد ذلك حفر بئر ملحية عثر فيها بالصدفة أيضا على الكتل الأولى من الملح الصخري، الأمر الذي أدى إلى حفر المنجم على عمق ما يقارب 327 مترا وبطول 3 كيلومترات. تروي الأساطير البولندية أن الملح في تلك البقعة الجغرافية، ونقصد قرية فيليتشكا الواقعة في مدينة كراكوف، قديم قدم العالم ويعود لزمن كانت تجوب فيه التنانين المنطقة لتنفث نيرانها هناك. وثمة قصص أخرى تقول كيف أن ملح هذه الأرض وجد قبل 14 مليون عام حين بدأ البحر المعروف باسم سارماتيان بالتبخر بفعل ارتفاع درجات الحرارة. وعاما تلو العام بدأت الأرض التي ترسبت فوقها تلال الملح بالانخفاض إلى أن أصبحت أحواضا ملحية واسعة. لكن في الحقيقة المهم ليس أن نعرف كيف وجد الملح أو اكتشف في القرية، ولكن لماذا حظي بكل تلك الأهمية؟
أمي أمي لقد عاد.
عظيم، هل أحضرت الملح يا بني؟
لا يا أمي، المال الذي بحوزتي لم يكفي، لقد ارتفع ثمنه مجددا.
أوه يا إلهي، ماذا سنفعل؟ لا أملك سوى هذا المبلغ، وعلينا أن نحظى ولو بالقليل من الملح لنحفظ الأسماك التي أحضرها والدك اليوم من رحلة صيده قبل أن تفسد.
في العصور الوسطى اعتبر الملح أحد أهم وأغلى المواد الخام، ولم يكن من المستغرب أنه في عهد كازيمير الكبير مثلت عائدات صناعته نحو 30% من الميزانية الملكية، وجرى تمويل العديد من المشاريع بما في ذلك القلاع والكنائس من أرباح تجارته، مع العلم أنه في نهاية العصور الوسطى كان ينتج ما بين 7,000 و8,000 طن منه سنوياً. كذلك استخدم الملح وسيلة للدفع، فكثير ما دفعت به رواتب الجنود، ناهيكم طبعاً بكونه يضفي على الأطباق الطعم بشكل مثير للدهشة. أما السبب الرئيس لهذه المكانة العالية فيعود إلى أن الملح ولقرون قبل اختراع الكهرباء والثلاجات كان يستخدم لحفظ الطعام، ومن دونه كل أنواع اللحوم والخضروات وغيرها من الأطعمة والمأكولات التي يخزنها الناس لأيامهم القادمة ستفسد بلا شك. بالتالي فإن منظومة اجتماعية واقتصادية كاملة مهددة بالانهيار. ولأن القدماء كانوا يدركون قيمته بالفعل، سردوا حوله الكثير من القصص والحكاية، ومن أهمها قصتنا هذه.
ابنتي الحبيبة كينجا، لا أصدق أنك ستغادريننا للزواج بعيداً.
والدي الحبيب، سأظل أزورك باستمرار، وأعدك بأن زواجي من الأمير بوليسوف أمير كراكوف لن يبعدني عنك أبداً.
أرجو ذلك يا عزيزتي.
لكن قبل ذلك أريد أن أطلب منك طلباً أخيراً.
كل طلباتك ستجاب.
في الحقيقة أنا أريد كتلة من الملح لتكون هي مهري الذي سترسله معي إلى بلاد زوجي البعيدة. لا أريد الجواهر أو النقود، أريد فقط الملح.
فاجأتني بهذا الطلب، لكن ومع ذلك فليكن لك ما تريدين، فحتى الملح لا يغلو عليك.
كان يحكى عن الأميرة المجرية كينجا ابنة الملك بيلا الرابع عشقها للمغامرات والأمور الغريبة، فضلاً عن فطنتها وذكائها. وليلبي والدها طلبها أهداها منجماً في ترانسلفانيا، لكنه لم يعجبها كثيراً لأنه كان بعيداً عن مملكتها الجديدة حيث ستسكن مع زوجها الأمير البولندي الشاب. فما كان منها إلا أن رمت خاتم خطوبتها في المنجم. وعند وصولها إلى بولندا وأثناء قيامها بجولة في المملكة، وجدت في حقل بقرية صغيرة في كراكوف كتلة ملحية، والمفاجأة أن خاتم الخطوبة كان فيها، لكن لم يعرف أحد كيف وصل إلى هناك. وعلى الفور حفرت الأرض التي وجدت فوقها الكتلة واكتشف الملح في قاعها. وهكذا أضيفت هذه الرواية إلى روايات أخرى كثيرة تحدثت عن ولادة منجم فيليتشكا. أما كينجا فمنذ ذلك اليوم أصبحت قديسة مناجم الملح في بولندا والحامية لعمالها. بالعودة إلى منجم فيليتشكا، فإلى جانب كونه منجماً ملحياً، تم استغلال المساحات الواسعة فيه لابتكار أعمال فنية حظيت بدعم ملكي، وكانت السبب في أنه أصبح منذ مطلع القرن الخامس عشر مكاناً مفتوحاً للزوار. فقد تضمن صخوراً ملحية منحوتة بإتقان رسومات بأيدي أمهر فناني أوروبا، بالإضافة إلى غرف ومزارات وكنائس للعبادة، كما لو أنه مدينة متكاملة زينتها ثريات عملاقة مصنوعة من الكريستال الملحي لنشر الإضاءة في الأرجاء. لكن هذا الجمال كان الوجه الأول للمنجم، أما الوجه الثاني فكان مظلماً جداً.
يا هذا انتبه، ضع قدميك على الأرض هنا، ابتعد عن الحافة لئلا تنزلق.
يا إلهي يا إلهي، لا أستطيع التحكم بهذه الآلة ولا أستطيع التحكم بموضع قدمي.
حاول أن تقترب أكثر لتلتصق بالحائط، هيا حاول.
أشعر بأنني سأسقط في القاع. ساعدني.
اسمع، أعطني يدك، هيا بسرعة بسرعة.
لا أستطيع.
رافقت العمال أثناء استخراجهم الذهب الأبيض العديد من المخاطر أودت بحياة كثيرين، مثل الاصطدام بالمهاوي الخطيرة، سقوط الآلات عليهم، الضياع في المتاهات، وأسباب أخرى. موت العمال لم يمنع من استمرار العمل في المنجم، فالملح بالنسبة إلى ملوك بولندا الذين تعاقبوا على حكمها غاية مهمة جداً تبرر بعض الوفيات بين حين وآخر، إذ كان يدفع بالرجال بأعداد هائلة للتنقيب في فيليتشكا عاماً تلو الآخر، تساعدهم في مهامهم الشاقة الخيول التي وصل عددها في منتصف القرن التاسع عشر إلى نحو 500,000 حصان، كانت مسؤولة عن نقل الصخور الملحية إلى الأعلى أو الأسفل، وكان الكثير منها يموت في المنجم أيضاً، وهو ما يفسر وجود مجسم ضخم لحصان في أحد أركان المنجم اليوم. في العام 1978 أدرج منجم فيليتشكا إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، وكان ما زال يستخدم كمنشأة لاستخراج وإنتاج الملح، وهي الأهم في العالم. وفي العام 1996 انقطع الإنتاج بغرض الإتجار لانخفاض أسعار الملح، حيث بات الملح الصناعي منافساً قوياً. منذ ذلك الحين اقتصرت مهمة فيليتشكا على كونه معلماً وطنياً يوثق تاريخ بولندا، عدا عن كونه بات يستخدم كمنتجع صحي خاص يعالج أمراضاً مختلفة للجهاز التنفسي، نظراً إلى أن هواءه النقي يناسب مرضى الربو والحساسية. أكثر من 2 مليون زائر سنوياً يأتون إلى المنجم ليشاهدوا بأعينهم واحداً من أعظم الأمثلة على تجاور التاريخ والجغرافيا والصناعة. تبدأ رحلتهم نزولاً بين صخور متنوعة الأحجام والألوان، وصولاً إلى الطابق 52 في جوف الأرض، وكل هذا ليعيشوا قصصاً من الخيال تصادق عليها منحوتات موجودة بالفعل، وربما ليتذوقوا طعم الحياة الأصيل، طعم الملح.
بودكاست روح مكان مع رضا بنهار.